والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني، واللقاء الأول كنا قد تناولنا فيه موضوعات شتى على رأسها وجوب توحد الجماعات الإسلامية تحت راية واحدة وتحت لواء واحد، تحت راية القرآن والسنة، تحت راية السنة والجماعة، تحت راية الجماعة الواحدة التي يقودها حاكم البلاد الحاكم المسلم الشرعي، ووجوب أن تترك الجماعات البيعة الداخلية، كل جماعة يبايعون أميرا. قلت بعد تولي الأستاذ الدكتور مرسي رئاسة البلاد لا مجال هناك مطلقا لعقد بيعات داخلية في البلاد، ولا سيما في مصر بلدنا الحبيب. انتهينا إلى هذا الحد في الدرس الماضي، واليوم بعد أن تكلمنا كلاما طويلا مفصلا بالأدلة الشرعية على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتعصب للكتاب والسنة ولفهم سلف الأمة، أقول اليوم وكذلك نتكلم عن حرمة التفرق، عن حرمة التفرق. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صورتان متقابلتان، صورة الصورة الأولى هي صورة قوم تفرقوا في دينهم، والصورة الثانية صورة قوم اجتمعوا على دينهم علما وعملا واعتقادا ومنهجا وسلوكا وأخلاقا، فهؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة بخلاف الآخرين تسود وجوههم يوم القيامة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تسود وجوه أهل البدعة والفرقة وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. فمن من الناس يتمنى أو يريد أو يرغب أو يقبل أن يأتي يوم القيامة وجهه أسود؟ من من الناس يقبل ذلك؟ وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لا ينتسبون إليك يا محمد. يروحوا بقى يشوفوا هم ينتسبوا لمين. أما هذا الدين فهذا الدين يأمر ويوجب التوحد والاعتصام والجماعة، هذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه السلام في عشرات بل مئات الآيات والأحاديث، الآيات والأحاديث. ومع هذا نرى كثرة الجماعات، عشرات الجماعات، عشرات الجماعات، كل جماعة لها رؤية، كل جماعة لها سياسة، كل جماعة لها عقيدة ولها منهج ولها سلوك ولها أخلاق. في النهاية هذه الجماعات كلها يصطدم بعضها مع بعض. هل هذا هو دين الله عز وجل؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكانوا جماعات وأحزاب وطوائف، لست منهم في شيء، لا ينتسبون إليك يا محمد، لست مسؤولا عنهم ولا هم على منهجك ولا على طريقتك، بل كل حزب بما لديهم فرحون، يفرحون بأحزابهم بمناهجهم باستراتيجياتهم، ولكن الحق شيء آخر، القرآن شيء آخر، السنة شيء آخر، ما جاء به الإسلام والشريعة شيء آخر. ولذلك أنا أقول وأؤكد قولي إن أي حدث في الإسلام من شأنه أن يفرق جماعة المسلمين فليس من الإسلام في شيء، وليس من الشريعة في شيء، وليس من الشريعة في شيء. هذه الجماعات تناحرت سنوات طويلة ربما تكون معذورة قبل ذلك، لكن ما عذرها الآن؟ ما عذرها وقد جاءها رئيس مؤمن، رئيس مسلم موحد، رئيس يحمل هم الأمة بأسرها، رئيس له هم في الدعوة، ابتلي كابتلاء جميع الشيوخ والدعاة، ما عذرهم الآن؟ وقضية الرئيس والمرؤوس واحدة، وقضية الحاكم المحكوم واحدة. نعم هو منا ونحن منه، يألم لألمنا ويسعد لسعادتنا ويفرح لفرحنا ويغتم لغمنا. نعم لا مجال مطلقا. وأنا أقول إن أي جماعة تجدد البيعة لأميرها إنما هي ضمنا، لا تحكم لهذا الحاكم بالإسلام، لا تحكم لهذا الحاكم بالإسلام. نعم لا حرج ولا بأس مطلقا أن تقوم هذه التنظيمات جميعا وأن ينظموا أعمالهم وأن ينظموا جهودهم ويستعدوا، لأن أنا لا أقصد بترك البيعة انفكاك هذه الجماعات مطلقا فيكونوا أفرادا هنا وهناك لا ضابط لهم ولا عمل يجمعهم. أنا لا أقصد هذا المعنى، وإلا لكنت أدعو حينئذ لو كان هذا قصدي إلى ضياع الأمة بأسرها. نعم لابد أن تكون هذه الجماعات في غاية اليقظة، لأن العدو متربص بنا في كل واد ومن كل زاوية، العدو لا يتركنا أبدا أبدا، والعدو كثير وليس قليل، والداخل أعظم شدة علينا من أعداء الخارج. أعداء الخارج خلاص قضيتهم معروفة ومحسومة، أما الذين في الداخل فإنهم كانوا بالأمس في التلفزيون المصري شيء نكد جدا جدا، لا زال الإعلام المصري الخبيث القذر المنافق العلماني الليبرالي الملحد لا زال يتلاعب بذيله النجس النجس. بالأمس أتوا بلواءات و شخصيات كبيرة جدا يزعمون، ولا زالوا يدندنون على أنه لا بد من القضاء على الإرهاب. أنت نايم، أنت نايم يا سيادة اللواء، نايم على روحك؟ أنت ما عرفتش أن النغمة دي انتهت خلاص، ما عادش لها قيمة؟ أنت لسه عايش في قديمك؟ إذا كان عزيز عليك روح خد بعضك وروح على طرة، اقعد مع صاحبك هناك يا مجرم يا غشيم. إنما الإرهاب يعني الإسلام، الإرهاب يعني الإسلام، والإسلام قائم وظاهر، ولكنه لا يستطيع أن يقول أنا أقصد الإسلام، أنا أقصد الإسلام. منذ 20 عاما وزيادة لو أخذنا كلمة الإرهاب ووضعنا مكانها كلمة الإسلام لاستقام المعنى، لاستقام المعنى. وأي إرهاب تقصد؟ هل إرهابكم أنتم يا معشر الأمن والشرطة والبوليس الذين قتلتم ربع الشعب ودمرتم الربع الآخر بالأمراض والأوبئة وأجعتم الربع الثالث ولم يبق من الشعب إلا ربع هم سراق ولصوص وحرمية أمثالكم أنتم يا مجرمون، يا مجرمون، يا غششة للأمة ولهذا الشعب على جهة الخصوص. تأتي وتقول الإرهاب لا يمكن، القضية لا تحل بالاقتصاد، لا بد من القضاء على الإرهاب. أي إرهاب تقصد؟ على الموحدين، على العلماء، على الدعاة والمشايخ، على طلاب العلم الذين يحفظ الله تعالى بهم الأرض ومن عليها؟ يا مجرم يا غشيم، لا والله لا ندعك ولا ندع أمثالك أبدا يدندنون بهذه النغمة التي عفى عليها الزمن. اذهب إلى ولي نعمتك، اذهب إلى ولي نعمتك ليحضنك، يأخذك بين أحضانه فتنام في أحضانه. أما نحن فلنا دين ولنا رسالة، ونحن أدرى بديننا منك، أنت لا دين لك ولا خلق لك ولا مبدأ ولا أصل، لا أنت ولا أمثالك من الإعلاميين والمثقفين والأدباء رجالا ونساء، لا دين لكم. وأنا أطالب السيد رئيس الجمهورية أن يضع حدا للمهزلة، لمهزلة الإعلام ولمهزلة الصحافة، وإلا لكان لنا رد على كل حدث بما يليق. نعم نحن قوم لنا رسالة ولنا دين، ولا يمكن بحال أن نفرط فيها، وإذا كان عندنا بعض الخلل فإننا نتناصح، نتناصح ونحن أصحاب دين، يرجع بعضنا إلى بعض ويأوي بعضنا إلى بعض وينتصح بعضنا ببعض، والحمد لله تعالى. كنتم أكثر الناس شماتة فيما نزل بحزب النور، واللهم لك الحمد والمنة بجهود بعض المخلصين من أبناء الدعوة السلفية أزال الله عز وجل هذه الغمة، فاللهم لك الحمد والمنة. نعم، رغم كيد الكائدين قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نعم، إنما نحن نختلف ويظهر خلافنا لاجتهادات تتراوح بين هذا وذاك، هذا يرى أن هذا أمر مكروه وذاك يراه حرام وذاك يراه مباح نظرا للأدلة التي توفرت لكل واحد، وليس بيننا خلاف عظيم كما بينكم أنتم والذين قال الله تعالى في شأنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أنتم أيها المنافقون، هذا وصفكم في القرآن الكريم. أما نحن فكل واحد منا يغار على دينه، يغار على دينه، ولأدنى سنة يختلف مع أخيه وأبيه وأمه وصديقه وجاره، نعم، حفاظا على الدين وحماية للشريعة. أما إذا كنت تتصور أن هذا هو خلاف قلبي بيننا وأن بعضنا يبغض بعض ويسب بعض ويشتم بعض، فهذا ليس من ديننا وليس من أخلاقنا، بل هذه ليست قلوبنا. فاسترح، استرح وأرحنا منك، ربنا يهديك ويهدي من معك. قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أنت يا محمد بريء من هؤلاء، بريء من هؤلاء ومما وقعوا فيه من التفرق والتشرذم والتهاجر والتخاصم والتباغض والتدابر. أما أنت يا محمد فإنك تدعو إلى وحدة المسلمين جميعا، ما الذي يمنع الآن جميع هذه الجماعات أن تكون جماعة واحدة، أن تكون أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون؟ ما الذي يمنعكم أن تكونوا أمة واحدة لو فعلا عندكم من الإخلاص والصدق واليقين في الله عز وجل والعمل لله تعالى وليس للجماعة أو للشيخ الفلاني أو العلاني؟ ما الذي يمنعكم إذن أن تكونوا أمة واحدة وأن يكون لكم رئيس واحد وأمير واحد وشيخ واحد؟ ما الذي يمنعكم من ذلك؟ أنا أقول إن أي إنسان يقف في وجه هذه الدعوة لابد أن نتهمه ولو بين أنفسنا بغير تصريح أنه ناقص الإخلاص، غير صادق في دعوته. ولذلك يجب على كل الناس، على كل هذه الجماعات، أن تكون جماعة واحدة وشخصا واحدا وقلبا واحدا، لأنها في الأصل أمة واحدة، وليدع التفرق والتشرذم لأنه مذموم. ولذلك روى معاوية رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه السلام قال إن اليهود افترقت إلى 71 فرقة وإن النصارى افترقت إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار. ولا أقول بأن هذه الجماعات فرق، لا، هذا الفرق شيء آخر، فهذه الجماعات إن شاء الله تعالى تكون كلها على منهاج أهل السنة والجماعة، نعم، على ضعف فيها وتعسر فيها يغفره الله عز وجل هنا وهناك، وإلا فليس هناك فصيل من الفصائل ينتهج منهج أهل البدع، منهج أهل الفرق. وربما يكون في داخل كل فصيل أو في بعض الفصائل من ينحرف بعقيدته يمنة أو يسرى وليس منهجا للجماعة، فإن هذه الجماعات كلها بإذن الله تعالى تكون على منهاج أهل السنة والجماعة، فالله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم. يقول وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال الجماعة، الجماعة، الجماعة يا إخواني ليس هم الفئة الملتحية أو المرأة المنتقبة فحسب، وإنما الجماعة هي جماعة المسلمين، جماعة المسلمين جميعا، حتى العصاة منهم، حتى أصحاب الكبائر منهم، نعم، كل هؤلاء يدخلون في الجماعة، جماعة الإسلام، جماعة المسلمين التي تضم أمي وأمك وأبي وأباك وعمي وعمك وجاري وجارك زميل وزميلك كلهم، رغم وجود المعاصي في المجتمع، المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية ومن صفات وخصائص الجاهلية، وهذا لا يمنع أن يكون صاحب المعصية مسلما موحدا يحب الله تعالى ورسوله، ولكن يبقى الشفقة عليه والرحمة به والدعاء له أن يدخل في طاعة الله تعالى وأن يخرج من الفسق عياذا بالله تعالى. نعم يا إخواني، الاختلاف سبب للهلاك وسبب للضعف وتسلط الأعداء وتسلط الأمم الكافرة على بلاد الإسلام والمسلمين. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، نتيجة طبيعية للتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب، تضعف قوتكم، تكونوا ضعفاء أمام عدوكم. نعم، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. انظر إلى كلمة تداعى، تداعى، أنا أشعر بأن كل أمة من الأمم الكافرة تنادي الثانية: تعالي، هلمي، الحقي، رايحين فين؟ رايحين العراق. 27 دولة كافرة، كافرة، كلهم يجتمعوا على أهل السنة فقط. إياك أن تقول على العراق، على أهل السنة فقط. أما الشيعة فهم الذين دعوا هذه البلاد الكافرة ليمكنوهم من العراق، من خيرات العراق، من عقيدة العراق، عقيدة أهل السنة والجماعة. إلى الآن يرزح تحت نيران الكفر وأهله والتشيع وأهله أهل السنة والجماعة في العراق. فمن لهم الآن؟ من من الناس يشعر بقضية أهل السنة الآن في العراق؟ قضية ماتت، قضية أهل السنة ماتت، ولا زالوا يذبحون في كل يوم وليلة إلى يومنا هذا وإلى هذه الليلة، إلى هذه الليلة بالعشرات يذبحون. وهم الذين اجتمعوا في سوريا، اجتمع العراق المالكي، واجتمع أحمد النجاد وبشار الأسد وحسن نصر الله في لبنان المجرم، هؤلاء جميعا مجرمون، اجتمعوا جميعا طوق الشر وخنقوا أبناءنا وإخواننا وأحباءنا وأمهاتنا وآبائنا في سوريا. نعم نعم، هم دول الإرهابيين، هم دول المجرم اللواء وغيره. لما بيقولوا الحل القضاء على الإرهاب، هم الإرهاب، هم أهل السنة والجماعة، لا خلاف ولا إشكال مطلقا بين هؤلاء وبين الشيعة، ولا بين الكفار في أوروبا ولا أمريكا، ولا بينهم وبين الدب الأحمر في روسيا، ما فيش أي إشكالية بينهم. نعم، الكفر كله ملة واحدة. وأما نحن فنحن العدو، نحن العدو، لكن والله تبقى صورتنا عالية ومنهجنا مرفوعا وديننا ظاهر. نعم، لأنه هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين النبي الذي جاء به من السماء وأمر بالبلاغ، ونحن قبلناه وندافع عنه بدمائنا وأرواحنا. فطريق الخلاص مما نحن فيه من فتن وأزمات هي لزوم الجماعة. يا أخواني، أنا أتكلم كلام لا أتصور أن مسلما يعترض عليه، لا عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا، والقرآن أمرنا بلزوم جماعة المسلمين، وقد بينا ما هي تلك الجماعة. الجماعة قد ورد في وصفها ما كانت عليه، هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني هم الذين نهجوا نهج محمد علما وعملا وعقيدة وأخلاقا وسلوكا، وكذلك صحابة النبي عليه السلام، ده بنص الحديث، من من الناس ينكر هذا ويرد هذا؟ إذن يا إخواني، قضية المنهج قرآن وسنة، المنهج قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. ليه بفهم سلف الأمة؟ دي مسألة مهمة جدا. لأن سلف الأمة لما الصحابة هم أول من خطب بالوحي وأول من كلف بالوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حين نزول الوحي قل أن يسألوا عن معنى آية من كتاب الله، وقل أن يتكلم النبي بكلام فيسأله صاحب: ماذا تقصد يا رسول الله؟ ما المراد بهذا القول يا رسول الله؟ لأنهم عرب أقحاح، والله تعالى أنزل القرآن بلغتهم ولسانهم، ونبينا يتكلم مع نفسه، يتكلم مع أصحابه، هذا يعني أنه يتكلم مع نفسه، يتكلم مع إنسان يفهم خطابه ويرد بالجواب المناسب دون أن يستفسر عن معنى قول النبي عليه السلام. فهؤلاء القوم الصحابة وتلاميذ من التابعين وتلاميذ تلاميذ من أتباع التابعين والأئمة المتبوعين خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، هم أولى الناس بفهم القرآن وبفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما نقول: هل هناك إشكال لو قلنا الاعتصام بجماعة المسلمين، بجماعة المسلمين، وأن نكون جميعا جماعة واحدة جماعة، هل هذا الكلام يرد أحد؟ المفروض الجواب لا، الجواب لا. الثاني: هذه الجماعة لابد أن يكون لها منهج. ما هو هذا المنهج؟ الكتاب، حد عليه اعتراض؟ حد له اعتراض؟ لا. السنة، حد له اعتراض؟ لا. بفهم الصحابة، حد له اعتراض؟ ينبغي أن يكون لا، أن يكون لا. فإذا اجتمعنا على هذا المنهج توحدنا، توحدنا. وبغير هذا المنهج لا يمكن أبدا نتوحد. هتلاقي الأب بمنهج ومراته بمنهج وكل ابن وبنت من أولاده، كل واحد منهم بمنهج، ويتحقق فينا ما قاله ابن الجوزي رحمه الله، يقول: اليهود والنصارى أشد الأمم اختلافا، حتى إنك لو عرضت على أهل بيت منهم مسألة وهم عشرة لخرجوا منها بإحدى عشر رأيا. جاء منين الزيادة ده؟ من شدة الاختلاف، واحد له رأيين، واحد له رأيين. فهل ترضى هذه الأمة أن تتخلق بأخلاق أهل الكتاب، بأخلاق اليهود والنصارى؟ أبدا، لا يقبل أحد هذا. فتركنا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يعني نتيجة طبيعية أننا لابد أن يسفه بعضنا بعضا ويؤله بعضنا بعضا، ونبتعد كثيرا وبعيدا عن دين الله عز وجل، ونقول كما قالت اليهود والنصارى في حق بعضهم البعض: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والكتاب بين أيديهم، التوراة والإنجيل بين أيديهم، فالقرآن هذا الذي بين أيدينا يقرأه العمي والخاص. فهذا له فهم، وذاك له فهم، وهي آية واحدة، والثالث له فهم ثالث، والرابع والعاشر، وهكذا آية واحدة عشرة فهوم، عشرة أفهام، عشرة مناهج، تصورات، رؤى للآية. ولو أننا رجعنا إلى الضابط، الضابط هم الصحابة، الضابط هم الصحابة، ننظر ماذا فهم الصحابة من هذه الآية، وماذا فهم الصحابة من هذا الحديث، وماذا قال أئمتنا وعلماء الأمة كثر، ليس أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل فحسب، بل هؤلاء أعلام ورموز، ولكن يبقى هناك مشايخهم من التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وشيخ الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كان ليس فيها غموض ولا زيغ ولا ضلال ولا بدع ولا تخريف أبدا. تركنا النبي على المحجة، على الحجة الواضحة البينة التي لا لبس فيها ولا غموض. أما اللبس والغموض جاي منين؟ من الأهواء، من الأهواء والبدع والضلالات وفساد القلوب. ومن دخلوا في الإسلام ظاهرا ولم يدخلوا فيه باطنا ليفسدوا دين المسلمين، كعبد الله بن أبي، كعبد الله بن أبي ابن سلول، وعبد الله بن سبأ شيخ الشيعة مؤسس المذهب الشيعي، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام لينخر في عظام الإسلام من الداخل باسم الإسلام، تماما كالمنافقين اليوم ينخرون في عظام الإسلام باسم الإرهاب، محاربة الإرهاب. نعم، وهم لا علاقة لهم. إرهاب إيه؟ ارهاب ايه وكباب ايه والكلام سخيف وفاضي وفارغ ايه؟ وانا عشان ما بردش عليكم، ده احنا مستنيينكم تاخدوا راجع وترجعوا متراجعوا ضميركم، لكن يبدو ان الاباعد ليس عندهم ضمير ولا اخلاق ولا 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 حتى دين. طبعا طبعا الاصل انهم لا دين لهم، لكن يبدو انني مضطر في هذا البرنامج ان ارد على كل واحد، على كل واحد، ولا مانع عندي مطلقا ان ارد عليه باسمي واذكر كلامه نصا وحرفا وارد عليه بما يتناسب والمقام. فارجوكم ارجوكم، نحن الان في مرحلة بناء لا اقول لمصر بل للامة كلها، لان بناء مصر يعني بناء الامة، وهدم مصر يعني هدم الامة، ونحن لا يمكن ابدا ان نسمح لكم يا مجرمون بهدم الامة ولا بهدم مصر، لن نسمح لكم، وانتم الذين تهدمون الامة. اما نحن فنحن ابناء القرآن وابناء السنة وابناء الدعوة الاسلامية. نعم، الدعوة الاسلامية بجميع فصائلها هي التي تبني وهي التي تخاف الله. اما تستحون، اما تستحون يا معشر اللصوص والحرامية، اما تستحون يا معشر المجرمين، اياديكم لا تزال ملطخة بدماء الموحدين الابرياء. نفتح الملفات، نفتح الملفات ونفضح بالاسماء. قال او اقول ان الخلاص من الازمة التي نحن بصددها لزوم جماعة المسلمين، وان يكون لهذه الجماعة منهج قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى اجماع العلماء والقياس على هذه الاصول. واظن ان هذا منهج متفق عليه بين عموم الامة عالمها وجاهلها. فاذا اختلفنا في شيء نرده الى الله ورسوله، نرده الى الله ورسوله. نعم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلاله، ويقول يد الله على الجماعة، يعني مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، الله تعالى يحميهم ويحفظهم ويحرسهم ويعصمهم من الخطأ. نعم، يجيني واحد دلوقتي مجرم انا مش عارف ديانته ده يهودي ولا نصراني ولا درزي ولا ايه بالظبط، انا مش عارف. اللي يحط من بدل دينه فاحترموه، ما هذا يتدخل سيد الرئيس ويقول لي ايه الكلام ده، الكلام ده نقبله ازاي؟ هو يقبله ازاي؟ الحديث في البخاري من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه من المسلمين فاقتلوه. هتقول لي جبت المسلمين منين؟ هقول لك اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان المقصود من بدل دين الاسلام فاقتلوه، والخطاب موجه للصحابة ومن بعدهم الى قيام الساعة، من بدل دينه من المسلمين فاقتلوه. لان واحد مجرم ازهري يقول طيب لو كان هذا الحديث صحيح، هو كمان يشكك في صحة الحديث وهو في البخاري، يقول لو كان هذا الحديث صحيحا للازمنا ان نقتل النصراني اذا تنصر واليهودي اذا اسلم. وانظروا الى من يجب عليه صيانة الشريعة وحفظ الدين، هو الذي يخرب في الشريعة وحفظ الدين. مأجور او جاهل احمق غبي. فليس كل من تخرج في جامعة الازهر عالم، بل وليس كل عالم مخلص، وليس كل مخلص صادق فيما يقول. فهناك من الناس المخلصين المحبين لله ورسوله ليسوا صادقين فيما يقولون، ليسوا صادقين، ولو كانوا صادقين ما يبيعون دينهم بأبخس الأثمان. ثلاجة دخل فيها كثير من الشيوخ والدعاة والعلماء وإخوانهم، يقطعون بالليل والنهار في سوريا وغيرها من بلدان الإسلام وهم في ثلاجة. لو عرف إن واحد سوري ولا واحد صاحب قضية داخل عليه وبيستأذن عليه وبيقول لو سمحت عايزين نساعد سوريا، عايزين سوريا عايزة علماء وعايزة دعاة اليوم أكثر من حاجاتها للمجاهدين. أين العلماء؟ أين الدعاة؟ أين طلاب العلم؟ أين دورهم في توعية الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أصحاب الأموال، أين أموالهم؟ لماذا لا يشتروا بها سلاحا لإخوان في سوريا يدافعون بها عن أنفسهم؟ أليس هذا أمرا مشروعا في كل قوانين العالم، حتى في قوانين أمريكا وروسيا؟ هذا أمر مشروع، فلما نتوارى عنه؟ لما نبتعد عنه؟ لما نخاف منه؟ أليس هذا من دين الله عز وجل؟ أليس هذا تبيح جميع الدساتير الأرضية الوضعية الكافرة؟ أليس هذا من حقوق الإنسان إذا كان إنسانا؟ إذا كان عندهم أن أهل السنة أناس ناس؟ لا، الإنسان عندهم هو الكافر والمنافق والزنديق والملحد. فتن يا إخواني عظيمة، أنا سجلت بعض الفتن التي تمر بها الأمة، فوجئت بأن كشكول عندي رؤوس موضوعات فقط، كشكول انتهى. ده أنا لو عديت عليكم بس رؤوس الموضوعات، فتنة كيت وكيت وكيت وكيت، وأنا بعد كده لا يمكن، ده أنا عايز ساعتين ثلاثة عشان أعد لكم رؤوس الموضوعات فقط، ثم أرجع من جديد لأشرح كل موضوع، من القائل به وماذا قال وما هو الدفوع، ما هي الدفوع التي يمكن أن ندفع بها في وجه هؤلاء العلمانين. إذن الفساد ضرب في بلاد الإسلام إلى الأرض السابعة، إلى الأرض السابعة، وطال عنان السماء. ده عايز أمم من الدعاة والعلماء المخلصين الربانيين الصادقين الذين يتركون المنتزهات والقصور والفلل والسيارات الفارهة لينزلوا إلى أرض الشارع ويشاركوا إخوانهم في الجهاد في سبيل الله بالكلمة والدعوة والخطابة والدروس والعلم والبندقية والصاروخ والطائرة. نعم، ولذلك أنا أقول إن الخلاصة بعد الجماعة، لزوم الجماعة والاعتصام بالكتاب والسنة واتباع السلف الأمة، لا نتبع أحدا دون ذلك. أنا بقول الخلاص كذلك في رفع راية الجهاد في سبيل الله، رفع راية الجهاد، لأن هؤلاء لا يتأدبون إلا بالجهاد في سبيل الله. أقصد الجهاد المشروع، الجهاد المنظم، الجهاد الذي ترعاه دول. نعم، أنا أقصد هذا الجهاد، لأن هذا واجب على الأمة بجميع فصائلها وجميع بلدانها وأمصارها. يتركون إخوانهم يموتون جوعا ويموتون برصاص المجرمين الغادرين الكفار هنا وهناك، ثم بعد ذلك يطرحون أنفسهم على الكراسي هكذا ويقول نحن مسلمون ونحن نحافظ على التوحيد ونحن نحافظ على السنة. أي سنة وأي دين وأي توحيد هذا؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري. نعم، فاتباع منهج أهل السنة والجماعة قولا وعلما واعتقادا وعدم مخالفتهم والشذوذ عنهم بحال من الأحوال. من من الناس يمكن أن يرد هذا الكلام؟ قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل سبيل من هذه السبل سيأتي شيطان، شيطان يدعو الناس للدخول، يدعو الناس لترك الصراط المستقيم. نعم، هذا هو دين محمد عليه السلام. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، ينهار مش فايت، في حد يشاقق الرسول؟ في حد يكره الرسول؟ في حد يبغض الرسول؟ في حد يرى أن طريقا آخر هو أولى من طريق الرسول وأن الآخر أهدى من الرسول سبيلا؟ أي عقل هذا؟ وأي قلب هذا؟ أي عقل وقلب يقول إن محمدا كان يصلح لزمانه وأما اليوم فلنا حضارة ولنا منهج ولنا تقنية حديثة ورقي وغير ذلك؟ ألا ترى أن الإسلام جاء بكل هذا وأفضل من هذا مما لم تبلغه عقولكم وقلوبكم يا معشر المتحضرين المتنورين؟ ألا ترون أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ إن صح التعبير. ألا ترون أن الإسلام هو أس الحضارة؟ ألا ترون أن الإسلام وراء حضارة أوروبا وأمريكا؟ ألا ترون هذا؟ إنكم مغفلون، أو إنكم جاهلون، أو إنكم منافقون تظهرون بخلاف ما تبطنون. نعم، ولكن نحن إن شاء الله وراءكم بالمرصاد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع أمريكا ويتبع أوروبا ورى أن هؤلاء أهل الوجاهة وأهل الحضارة والمسلمون هؤلاء متخلفون وغير ذلك، كما يحلو لكثير جدا أن يتكلم بهذه النبرة، أن يتكلم بهذه النبرة. يا معشر المغفلين، أقول لكم إن الهند من أرقى دول العالم حضارة، فيها 250 ديانة، 250 ملة. هل هذه حضارة؟ الذي بلغ بعقولهم أن يصنعوا القنابل الذرية وأن يصنعوا هذه الحضارة، أترون أن علماء الهند هم الذين شاركوا مشاركة فعالة في حضارة أمريكا وحضارة أوروبا على جهة الخصوص، على جهة الخصوص، ومع هذا، ومع هذا لا يزالوا يعبدون البقرة والفئران وفروج النساء ويعبدون معبودات ما أنزل الله بها من سلطان. أهذا عقل؟ أهذا دين؟ أهذا رقي؟ أهذه حضارة؟ لا والله، نحن بإيماننا، نحن هؤلاء الناس أبهرتهم الدنيا لأنهم لا دين لهم، الدين ليس قضيتهم، ولذلك هو يشغلهم لا يشغلهم، إنما قضيتهم الدنيا، المتع، الملذات، الشهوات، العمارات، الفلل، السيارات، القصور. نعم، هذا همهم وهذا شأنهم، ولذلك من برع في هذا أبهرهم. أما الإيمان والإسلام والتوحيد الذي يدخل به الجنة، الذي يدخل به الجنة وينجو به من النار، هذه ليست قضيته، هذه ليست قضيته. وأنا أدعوهم جميعا أن يرجعوا إلى أصل الرسالة التي خلقوا لها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، الرزق مكفول ومضمون ومكتوب لك في اللوح المحفوظ في صحيفتك وأنت لازلت في بطن أمك، ولا يمكن أن تأخذ أكثر مما كتب لك. فانتبه، انتبه للرسالة التي خلقت لأجلها، ارجع إلى دينك، ارجع. والله لا ينفعك إلا القرآن وإلا السنة وإلا أن تقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه حياتكم حياة طيبة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالى يعقد لك المقارنة بين أهل الهدى وأهل الغي، وأهل الغي والضلال والانحراف والزيغ والبعد عن منهج الله عز وجل. قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ويكون محفوظا معصوما بعصمة الله له. لماذا؟ لأنه متبع للقرآن والسنة. ولا يشقى في الآخرة، لا يشقى بالنار ولا بالحساب ولا بالعذاب. ربما يدخل مع الداخلين لأول وهلة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وفضل الله عظيم ولا حرج على فضل الله تعالى. أما الذين أعرضوا عن الذكر، أعرضوا عن الذكر عن القرآن والسنة، تيجي تكلمهم في الصلاة يقول لك يعني هو ربنا قال كده؟ الله، دي صلاة، ما ربنا ماشي كده ولا إيه؟ تيجي تكلمه عن الزكاة يقول لك يعني هو ربنا يرضى إن المال اللي معايا ينقص؟ أنت تنظر إليه لأنه لا إيمان لك على أنه نقصان. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. جاهلية، المجتمع اليوم يعيش الجاهلية الأولى. أنا أنظر يا إخواني إلى أن المجتمع الجاهلي الأول كان يقوم في عقيدته على الشرك بالله عز وجل، على الشرك بالله وطلب الحاجات ودفع المضرات من الآلهة والأصنام والأوثان. لا زالت هذه الجاهلية في الأمة إلى يومنا هذا. كل اللي بيطوفوا حول البدوي والسيدة والحسين وغيرهم من الشيعة والمتصوفة يقعون في الشرك البواح والرد عن الإسلام، ولكننا نعذر هؤلاء بجهلهم، نعذرهم بجهلهم لأنهم جهال. عمل الحكام وأعوانهم من العلماء المنافقين الذين باعوا دينهم بأبخس الأسمان، عملوا على إضلال هذه الأمة وإفساد هذه الأمة وخلخلة العقيدة وزعزعة العقيدة في قلوب وعقول الأمة. نعم، ترى ملايين راح عند السيد البدوي كل سنة. الملايين دي مش موجودة في بيت الله الحرام في الحج، في موسم الحج اليوم. أتحداكم لو كان عدد الحجاج السنة دي هم نفس عدد الذين يطوفون في موالد البدوي والسيدة والحسين وغيرها، أبدا، دول ملايين ممليانة أضعاف ما يذهب إلى التوحيد وإلى حج بيت الله الحرام وقصد بيت الله الحرام، أبدا يا أخواني. ولذلك أنا أتعجب إن نفس أخلاق الجاهلية الأولى هي نفس أخلاق الجاهلية، وكمان قام اقتصاد الجاهلية الأولى على الربا، على الربا. والنهاردة على الربا برضو، على الربا برضو. وجه الشبه عظيم جدا بين ما كان وما هو كائن اليوم. تيجي تكلم واحد تقول له ما تحطش أموالك في بنك مصر ولا في البنك المركزي ولا الأهلي ولا هذه البنوك كلها بنوك ربوية، حطها في بنك فيصل على ضعف فيه يغفره الله، على ضعف فيه يغفره الله، أو أي بنك إسلامي يرفع راية الإسلام. هو مسؤول بقى، هو مسؤول يوم القيامة. فإن كانوا صادقين فلهم الأجر والمثوبة، وإن كانوا كاذبين ويكذبوا على هذا الشعب المحب للإسلام والمحب للسنة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدمرهم تدميرا ويخلصنا منهم على خير. نعم، فهنا إذا أتيت لتأمر هذا الشعب وهذه الأمة بالابتعاد عن الربا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا درهم ربا واحد أشد من 36 زنية أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام، كالذي يزني بأمه في الإسلام. ويقول الربا 72 حوبا، أي إثما يقع الإنسان بدرهم ربا واحد في 72 ذنب وإثم. ولا زال الناس طوابير على البنوك الربوية، طوابير على البنوك الربوية. حتى لو قلت لها حطها في حساب جاري ومش هاخد فوائد هقول لك آسف، روح اعمل مشروع، اعمل شركة، اعمل مؤسسة، دور على واحد أمين يكون عنده صنعة شاركه أنت بالمال وهو بالمجهود. هنا تنهض الأمة وتنهض البلد، إنما تروح ترمي أموالك في بنك ربوي وتأكل ربا وتستسيغه، إن لله وإنا إليه راجعون. وكذلك من باب عقد المقارنة بين الجاهلية الأولى والجاهلية المعاصرة، نرى أن الجاهلية الأولى قامت في الأخلاق، على وأد البنات، على وأد البنات وعلى الزنا والفجور وغير ذلك، وشرب الخمر برضو النهاردة هي نفس الجاهلية قامت على شرب الخمر، المشروبات الروحية يسمونها بغير اسمها تحسينا للوجه القبيح. الخمر تشرب خمر يقول لك لا 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 ده مشروبات روحية، دي مشروبات روح، دي مية، دي مشروبات روحية. مشروبات يعني ايه روحية؟ اياك روحك تروح ونخلص منك يا اخويا انت وهو عشان نخلص منكم. تسمون الحرام باسم يوهم حله، أليست هذه رد عن الإسلام؟ وبعدين التبرج النهاردة، التبرج لا دي حضارة وحرية شخصية، خلي بالكم كل واحدة على فراسها تعرف خلاصها، هي حرة، بس انت بالذات يا سني يا سلفي مش من حقك تقول ده حرام وده حلال. أمال مين؟ أمال مين اللي يقول؟ لما أنا ما بقاش من حقي أمر بالمعروف وأنا عن ده واجب عليا، واجب عليا وعليك وعلى الناس كلها، واجب على كل من عرف أن هذا حرام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لابد أن ننكر بأيدينا بألسنتنا الدعوة إلى الله، إذا عجزنا عن هذا وذاك يبقى بقلوبنا، لابد أن تنكر بقلبك، ده أقل شيء، وهذا في مقدور كل إنسان، ولا حد بيحاسبك على اللي في قلبك ولا أي حاجة خالص. يقول أنا خايف من أمن الدولة، خايف من هم أمن الدولة مطلعين على قلبك؟ هم مطلعين على ضميرك ونفسك؟ خدت بالك؟ أبدا. نعم، هذا أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك أبو داود، يقول كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فكانوا إذا نزلوا منزلا بعد ذلك انضم بعضهم إلى بعض، حتى إن الرجل لو طرح ثوبا لعمهم، هذا في أمر معاشهم ونومهم وطعامهم وشرابهم، فما بالكم في أمر ديننا، أمر جلل ملاقاة العدو. نحن يا إخواني أمة الإسلام أمة في حرب، حرب دائمة مع خصومها، حرب بالسلاح، حرب بالكلام، حرب باردة، حرب ساخنة، المهم أننا في حرب دائمة، لا يمكن طالما على الأرض كفر وإيمان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. فالاعتصام بحبل الله جميعا هو الذي ينجي الأمة من الهلكة، ينجيها من الهلكة، والاعتصام هو سبب تمكين الأمة في الأرض، في الأرض، وظهور دينهم، وظهور دينهم. تفرق هذه الجماعات يا إخواني لا يمكن يحقق هذه الغاية أبدا أبدا. تجتمع عليكم الأمم، تداعى عليكم الأمم كما تداعت على نعم هي تداعت، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما تداعى الأكلة اللي بيربي طيور، اللي بتربي طيور زي توفيق عكاشة كده وغيره، يعلم معنى هذا الحديث، كما تتداعى الأكلة أي الطيور إلى قصعتها، بتجيب قصعة كده وحط فيها طعام وتطلق للطيور الأبواب، أبواب المحابس والغرف، في صبيحة اليوم الكل ينطلق يريد أن يأكل شيئا ما، يريد أن ينال ويطال شيئا ما من هذا الطعام، قتال، الكل يقاتل ليحظى بشيء يسد به رمقه. وكذلك الكفار، كذلك الكفار إذا تخليتم عن المنهج كتابا وسنة بفهم سلف الأمة تتداعى عليكم الأمم الكافرة كما تتداعى وتجتمع وتتقاتل الطيور على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ يعني ما الذي دعا هذه الأمم الكافرة أن يقفز على أمة الإسلام وعقيدة أهل الإسلام وخيرات بلاد المسلمين؟ ما الذي جعلهم يفعلون؟ هل نحن في ذلك الوقت قلة؟ قال لا لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء، ولكنكم غثاء. والغثاء هو ما يطفو فوق سطح الماء من قش وورق، كل المذابل التي تأخذها الرياح فتطفو فوق سطح الماء. النبي يشبه الأمة في زماننا هذا بهذا التشبيه البديع البديع البياني الرائع، ولكنكم غثاء. ليه؟ ليه؟ لأنكم أقبلتم على الدنيا وتركتم الآخرة، هذا سر الغثائية. قال لا، ولكنكم كثير، بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف المليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. العدو لا يخافكم، العدو لا يخافكم. ليه؟ ليه العدو مش خايف منكم؟ لأنكم شيعة، أنتوا زي بعض. ليه؟ إباضية زي بعض، ماتريدية، أي مصيبة سودة، أي مصيبة سودة. مش عايز أعد الفرق هذه كلها، كلها تجتمع وتتعاون وتتحاب وتتواد مع أمم الكفر كلها على وجه الأرض. أمال مين العدو؟ أمال مين العدو؟ العدو أهل السنة، العدو أنا، أنا وأنت، أنا وأنت يا أمي، أنا وأنت يا أبي، أنا وأنت يا أخي، أنا وأنت يا جاري ويا صديقي ويا زميلي في العمل وزميلي في الشوارع والطرقات، أنا وأنت يا ابني ويا حفيدي. نعم، نحن أهل السنة، نحن العدو الأوحد الذي تجتمع قوى الشر في الأرض كلها على إبادتنا، ولكن هيهات هيهات. نحن نثق في وعد الله ونعلم أن العاقبة للمتقين، ونحن نحرص على أن نكون متقين وأن نكون أبناء محمد صلى الله عليه وسلم وجند محمد الأحرار الأبطال الفدائيون الذين نقدم أغلى ما نملك لديننا ولقرآننا، وفداء لرسولنا صلى الله عليه وسلم حبيبنا الأول بعد الله عز وجل. نعم أيها الإخوة الكرام، نحن قوم لنا منهج ولنا دين ولنا رسالة ولنا سطوة الحق وصوت الحق الذي يعلو بلا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم ينبغي أن يكون مع هذا الصوت صوت السيف، صوت الطائرة، وصوت الدبابة. لا يصلح هذا بدون ذاك، ولا ذاك بدون هذا، فلا بد أن يكون على نسق واحد، على نسق واحد. ندعو بالكتاب والسنة، ونقاتل من وقف في سبيل دعوتنا بالسيف والسنان، بالسيف والسنان. هذه هي أخلاق الأمة، أمة الإسلام الحقة. ولا عداء للمنافقين المجرمين الذين يظنون أن هذا إرهاب وهم يعلمون أن هذا هو دين الحق. إن لم يشهدوا به في بلاد الإسلام فقد شهد علماء الغرب بأن هذا هو الإسلام الحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وعندي عشرات الكتب، عشرات الكتب لعلماء من أمريكا وأوروبا يشهدون بهذا، يشهدون بهذا، بأن القرآن جاء بالجهاد في سبيل الله، وجاء بالسيف، وجاء بالطائرة، وجاء بالدبابة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم هذا هو ديننا، السيف مع القرآن، السيف مع القرآن. القرآن دعوة بالبنان واللسان، والسيف دعوة بالسنان، دعوة بالسنان لمن وقف في وجه دعوتنا ولم يأذن لها بالانتشار لتبلغ الحجة إلى جميع أهل الأرض جميعا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم أيها الإخوة المسلمون، أيها الأحباب الكرماء الفضلاء من العلماء والشيوخ والدعاء وطلاب العلم، أتباع الجماعات، أتباع الجماعات، دعوا التعصب للأمراء، دعوا التعصب للعلماء، دعوا التعصب للمشايخ، دعوا التعصب للإصلاحيين، دعوا التعصب للألباني وابن باز وابن عثيمين وحسن البنا وغير هؤلاء على رؤوسنا، ونتمنى أن نكون التراب الذي ساروا عليه بأقدامهم. لكن هذا شيء، وشيء آخر هو الذي أقصده، التعصب لحسن البنا يعني رفض هؤلاء الثلاثة، والتعصب لهؤلاء الثلاثة يعني غض الطرف عما جاء به حسن البنا رحمه الله من دعوة إصلاحية كتب الله لها القبول في شرق الأرض وغربها. نعم يا إخواني، يجب علينا أن نجتمع وأن نتراحم وأن نتغافر وأن نتواد ولا نتحاسد ولا نتدابر. أرجوكم يا إخواني، هذه هي دعوتنا، هذا هو ديننا. هل لهذا الكلام أحد ينكره؟ هل يرد علي أحد ويقول لا أنت غير محق؟ نعم، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، ليس أحد من أبي بكر إلى آخر عالم في علماء الأمة قبل قيام الساعة إلا ويؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله، إلا رسول الله. نعم، إذن هذا الذي يجب أن أتعصب له وأن أخذ بكل أقواله الصحيحة. لماذا؟ لأنه معصوم وأقواله معصومة ما دامت قد صحت. الله، أنا أترك واحدا من صفاته العصمة وأذهب إلى واحد من صفات أنه يصيب ويخطئ، وهو في الحالين مأجور عند الله عز وجل، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. الله تعالى لم يحرمه الأجر مع الخطأ. لماذا؟ لأنه مخلص وأنه صادق وأنه بذل وسعه وجهده في الوصول للحق ولما يرضي الله عز وجل، ولكنه لم يحالفه الحظ وأخطأ ولم يصب، فالله عز وجل بفضله ومنه ومنه وكرمه أعطاه أجرا واحدا لأنه بذل أقصى ما يملك، بذل الجهد المضني سهر الليالي في الوصول للحق ولكنه أخطأ. شأن جميع البشر، شأن جميع البشر. فلا يشار إلى علماء الأمة أيا كانوا بعلامة إكس، أول ما يسمع حسن البنا لا مش عايز ياخد منه أي حاجة خالص. ليه شيطان؟ هو شيطان؟ أو هذا برضو أول ما يسمع بابن باز وابن عثيمين والألباني يقول لا 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 أبدا، لا يمكن ناخد منه. ما تاخد من مين؟ ما تاخد من إبليس؟ بقى تاخد من إبليس ولا تاخد من مين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أنا أقول جميع الدعوات اللي على الساحة محتاجة أن تقف مع نفسها وقفة أخرى، وقفة أخرى، وأن تتابع وتراجع دينها ومنهجها مرة أخرى. كانوا زمان بيحفظون علماءنا ومشايخنا الحق يؤخذ من كل من أتى به وإن كان كافرا، والباطل يرد على كل من جاء به وإن كان وليا. أنا لازلت أحفظ وأنا في الإعدادية وأنا في الثانوية هذا الشعار، هذا الشعار. طب أنا عايز النهاردة أطبق الشعار ده، هل ينفع أن أطبقه فعلا؟ ينفع أن أطبقه وأقول أنني فعلا سأخذ الحق من كل من أتى به؟ الواقع بتاعي بيقول لا، أنا مش كده، أنا مش كده، أنا لي علماء مخصوصين باخد منهم، باخد منهم، والآخرين لا أخذ منهم، وحتى لو قرأ قرآن مش هسمعه، مش هسمعه لو قرأ قرآن. ليه؟ لماذا هذا البغض؟ ولماذا هذا التقاطع والتدابر؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أنا أتألم وأتحسر حسرة شديدة جدا لما ربى عليه الشيوخ أتباعهم وتلاميذهم، فيجب على الشيوخ أن يرجعوا مرة أخرى للمنهج المعصوم القرآن والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة بفهمه، ولا يحل لواحد أن يقول لا، أن يقول لا، أنا هذا المنهج لا يرضيني ولا يعجبني، أنا عندي منهجي الموروث عن حسن البنا، وده عنده منهجه الموروث عن الألباني، وده عنده منهجه الموروث عن زيد، وده عن عمرو، وده عن فلان وعلان. أبدا يا إخواني، ليس هذا هو دين الله، ليس هذا هو دين الله. كل من قال في دين الله بقول يطالب بالدليل، فإن أقام الدليل على قوله قبلناه لأنه الحق وليس لأن فلان قال به، وإذا لم يستطع أن يأتي ببرهان ودليل على قوله فهذه دعوة، دعوة لا قيمة لها، رأي، رأي لا قيمة له. والرأي ليل والحديث نهار، ولا يمكن أن يجمع هذه الأمة ولا يجمع تلك الجماعات تحت لواء واحد إلا العقيدة، إلا العقيدة. العقيدة أولا، هل يخالف في ذلك أحد؟ أنا لما بقول العقيدة أولا، حد زعلان من الكلام ده؟ حد بيقول لا إن العقيدة لازم تبقى متأخرة؟ ده النبي عليه السلام قعد 13 سنة لا يتكلم إلا في العقيدة، ولا ينزل عليه قرآن إلا في العقيدة والتوحيد ونبذ الشرك، بس 13 سنة لحد ما رب أمة ورب جيل انتقل بهم بعد ذلك إلى مكان آمن يقيم فيه دولته المدينة المنورة. فبعد ذلك نزل الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، فقال الناس نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونجاهد في سبيل الله، نقدم أرواحنا. لماذا؟ لأنهم عظموا الإله، لأنهم يعلمون من الإله الذي أرسل محمدا، من الإله الذي تكلم بهذا القرآن الذي بين أيديهم. نعم، لما عظم الله في قلوبهم لم يحتاجوا مع كل تكليف أن يذكرهم الرسول بعظمة الإله، لأنه عظيم في قلوبهم، عظيم في عقولهم وأفكارهم ونفوسهم. فما كان ينزل أمر ونهي إلا وكانوا جميعا فداء واستجابة للأمر والنهي. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الدرس القادم نتابع بإذن الله تعالى أهمية العقيدة في حياة الأمة، في حياة الفرد، وفي حياة المجتمع كذلك. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يستر علينا جميعا، وأن يؤلف بين قلوبنا، ويوحد كلمتنا، ويجمع صفنا. لا إله لنا غيره، ولا رب لنا سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.